إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمت معكم في الجمعة الأولى من الشهر الذي مضى عن فتنة النساء، وهي فتنة العصر، وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا من هذه الفتنة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي أضر على الرجال من فتنة النساء. واليوم إن شاء الله تعالى نقف عند الأسباب التي ننجو بها من هذه الفتنة، نسأل الله أن ينجينا من الفتن جميعا. وليس بجديد عليكم أننا نعيش زمانا تكثر فيه الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فلا عاصم لنا من هذه الفتن إلا الله عز وجل. السبب الأول الذي ننجو به من فتنة النساء، بل من كل فتنة، الخوف من الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى. تعرفون الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم يبيتون في الغار، خرجوا يمشون في حاجة لهم، فأمطرت السماء وجاءت ريح عاصف، فوجدوا غارا قريبا منهم فدخلوا إليه، إلى حين تهدأ العاصفة وتنقطع الأمطار. فجأة وبعد وقت قليل نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله عز وجل، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بخشيته. نزلت الصخرة فسدت عليهم الغار، فعلموا أن لا عاصم لهم إلا الله ولا منقذ لهم إلا الله. فقال بعضهم لبعض: قد عفى الأثر وانقطع الخبر، لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فلينظر كل واحد إلى عمل صدق فيه مع الله عز وجل، هذا هو الذي ينجينا مما نحن فيه. فبدأ كل واحد منهم يسرد قصته، فقال أحدهم قصته ومفادها أنه كانت له ابنة عم كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فتن بها فراودها عن نفسها فأبت، وفي سنة من السنوات أصابها فقر وقحط، فأتت إليه تريد منه بعض المال، 100 دينار كما في الحديث، فقال: حتى تمكنينني من نفسك لن أعطيك حتى تمكنينني من نفسك. فوافقت، ونعوذ بالله من الفقر. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وكاد أن يفعل الفاحشة، في بعض الروايات رعدت ارتعشت
ورعبت. قال ماذا بك؟ قالت أخاف الله. قال أنا أحق بالخوف منك. فأعطاها 100 دينار وعشرين عليها وتركها. وفي بعض الروايات قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بالله عز وجل. فقام عنها وتركها. ما الذي عصمه من الفتنة؟ خوفه من الله عز وجل، استحضر أن الله يراه. وكلنا عندما نذنب لا نستشعر أن الله يرانا. غالبا حينما تعصي الله أثناء الذنب أنت لا تستشعر ذلك، تأتيك سنة غفلة فتعصي الله عز وجل وأنت كالنائم. لأنك لو استحضرت أن الله يراك وأنت تعصيه لن تقوى على معصيته، لن تستطيع أن تفعل. الله يراك ليس بالأمر اليسير. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن نكون منهم. منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي التي دعته، ما ذهب إليها، امرأة حسناء ومن علية القوم، دعته إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله. هذا الذي نجاه من الفتنة، مراقبته لله عز وجل وخوفه منه. وهذا الذي ينجيك إن أردت النجاة، أن تستحضر أن الله معك. اللهم ارزقنا خشيتك. تخيل أنت كده لو قاعد في بيتك ودخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تشاهد التلفاز، لو أنت مشغل كليب ولا فيلم ولا أي حاجة، على طول هتكسر التلفزيون أو هتغير مباشرة، لا تستطيع ولا تتجرأ إنك تسمع أغنية وتنظر إلى امرأة عارية والنبي عليه الصلاة والسلام يراك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي معك وأنتم تمشون مررتم بأجمل امرأة، لن تستطيع أن تنظر إليها حياء من النبي عليه الصلاة والسلام. استحيوا من الله كما تستحيوا من صالح قومكم، كان يقولها بعض الأئمة. فأول عاصم لك من الفتن أن تخاف الله عز وجل وأن تراقبه. الأمر الثاني صدق اللجوء والدعاء إلى الله عز وجل، أن تصدق في الدعاء. تريد أن تنجو من الفتن، ادعو الله عز وجل. حاولت كثيرا أن تتخلص من فتنة النساء وأن تقاوم نفسك وكل مرة ترسب وتفشل، ادعو الله عز وجل. فمن طرق بابه لا بد أن يدخل، لكن أدم الطرق. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت ولا يستجاب لي، وأنت اللي بتستعجل. وادعو الله وأنت صادق، كما قلت صدق الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وتعالى وانظر إلى خبر هذا الرجل العظيم، ولن تصل إلى مثل ما وصل إليه في المحنة والكرب العظيم. وكل دواعي الفتنة وأسبابها وجدت في خبره. في هذا الوقت كان خادما لم يكن إيه حر نفسه، إنما كان خادما عند هذه المرأة، وهو غريب عن بلده. والإنسان يستحيي أن يفعل المنكر إذا كان بين أهله، أما إذا كان غريبا فلا يستحيي غالبا. وهذا يحدث، تلاقيه هنا قاعد ما شاء الله عابد تاقي زاهد، لما يذهب إلى أوروبا مثلا تلاقيه يفجر. ثم هو شاب وليس بشيخ كبير السن، وداعي الفتنة في الشباب أقوى. ضف إلى ذلك أنه لم يتزوج بعد، فالرغبة قوية. كانت هذه المرأة من أجمل نساء عصرها، لم تكن قبيحة، لا بل امرأة جميلة. هذه المرأة لم تكن من عامة الناس، بل كانت من أهل الملك، فبيدها السلطة والقوة، فقد يفعل الإنسان ما لا يرغب فيه إذا كان الذي يأمره صاحب سلطان. فوق هذا كله هي التي دعته إلى الفاحشة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي يحتمل أن يقصد الله عز وجل، ويحتمل المعنى أنه يقصد سيده زوجها. وهي تراوده وغلقت الأبواب، فجأة دخل زوجها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اتهمته، لم يتهمها، ولم يقل أنت التي راودتيني. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، راودت، لم يفصح كثيرا في المعنى. شهد الشاهد أن يوسف عليه السلام بريء، وأن المرأة هي التي فعلت ذلك، وأنها المجرمة. وتناقل الناس الخبر، مع أن زوج المرأة أراد أن يتستر على الأمر، لكنه ذاع في المدينة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. قاتلهن الله. ما عاب عليها أنها راودت، إلا ما عاب أنها راودت فتى فقط. أما لو كان رجل وزير عادي، لكن أنكروا أنها تراود فتاها عبد عندها مثلا. أعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا. يروى أنهم أخذوا السكين ليأكلوا التفاح، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وهن لا يشعر. بدل ما يقطعن التفاح قطعن أيديهن، من جمال يوسف عليه السلام. وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وهذا الذي أرادت هذه المرأة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. أنا كتر خير لا أطعت إيديا ولا حاجة، وأعد معه طول النهار، يعني كتر خير إن أنا صبرت إلى هذا الحد. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اعترفت المرأة. تذكر المشهد الأول لما دخل الرجل ورأى هذه المرأة ويوسف عليه السلام في خلوة، ما رأهم يفعلون فاحشة معاذ الله، إلا ما رأهم في خلوة، فالريبة بدأت، فهاجمت يوسف ودافعت عن نفسها. الآن هي تعترف أنها فعلت، ثم تجاوزت الحد وبالغت كثيرا جدا، فقالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. المشهد الآن تغير جدا، إما يفعل أو أسجنه، والناس سيعرفون أنه سجن لذلك، ما عادت تلقي بالا بكلام الناس. من وكل إلى نفسه هلك. اوعك في لحظة من اللحظات مهما كن أن تعتمد على قوتك. من أنت؟ لا قوة لك ولا حول. أنت بالله قوي وبدونه لا شيء. هنا لجأ يوسف عليه السلام إلى الله عز وجل، دعا الله صادقا مخلصا، وهو الذي وصف بالمخلصين من قبل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل أحد يحب السجن؟ لا، هذا من باب المجاز. السجن مر ومكروه، لكن مقارنة بهذا، هذا أحب إلى القلب، أخف الضررين، وإن كنت لا أحبه أصلا أحب المكره حتى لا يقع في الفاحشة. صار السجن حبيبا على قلبه، يعني هو يفضل السجن على ذلك، لكن أيضا دعا الله عز وجل وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب لا عاصم لي إلا أنت، إذا لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة سأصب إليهن. ممكن بالمعنى الدارج لو لقيت ولد صبي عند معلم يقول له روح شمالي روح شمالي يمين هات خلي اطلع النهاردة روح هتمشي الساعة 6 الساعة 8 زي ما المعلم بتاعه يأمره يمشي، ده من باب تقريب المعنى كأنه هكذا. إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم سأفعل ما يريدون وأكن من الجاهلين. ما تقوليش بقى تبتعمل كده ليه، لا أنا جاهل بقى، حال الذنب. لا تقل لي أنت عالم وأنت كريم ابن كريم ابن كريم، لا عاصم إلا الله عز وجل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. برضو عايزك تكون دقيق في التأمل. صرف عنه كيدهن، هل لم يسجن؟ لا، سجن عليه السلام، لكن صرف الله كيد النسوة عنه، وشرح الله صدره للنجاة، وملأ الله قلبه بغضا لهذه المعصية. ثم قال سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم. سميع لك إذا دعوت، عليم بنيتك، هل أنت تدعو بصدق ولا تمشيت حاله خلاص. حديث إن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، إن الله لا يقبل دعاء عبد لاهن غافل، يدعو وهو لاهن وهو سرحان غير منتبه. لابد أن يرى الله منك صدقا في الدعاء، فأول أمر لتنجو من هذه الفتنة عليك أن تخاف الله عز وجل وأن تراقبه. ثانيا ادعو الله بصدق ولا تمل من الدعاء، إن الله لا يمل حتى تملوا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نفسه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثالث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالزواج. في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لكن إذا نظرت إلى واقعنا بكل أسف تجد أن كثيرا من الناس ما ينظرون إلى هذه المسألة، وأن كثيرا من الشباب لا ينتبهون لهذه المسألة. هذا من أعظم مقاصد الزواج. فلماذا لا نيسر على بعضنا البعض؟ الشاب يريد أن يتزوج في شقة تمليك، والوالد يريد لابنته مهرا بعشرة آلاف، خمسة عشر ألف، عشرين، ويريد أن يكون زوج ابنته عنده راتب شهري ثابت 2003. طيب من الذي سيتزوج بهذا الوصف؟ المسألة مش مسألة فقر وغنى. دولة من دول الخليج الثرية جدا، نسبة العنوسة فيها من أعلى النسب في العالم، وهم أغنياء، مع أن ثبت أن امرأة تزوجت بنعلين أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أنه في البخاري قالت: ترضين من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم. رجل تزوج امرأة لم يجد خاتم من حديد، كان رجلا صالحا، كان يحفظ بعض صور القرآن، كانت هي مهر زوجته. فلا تشددوا فيشدد الله عليكم، يسلوا. وأنت لا تبيع ابنتك، لو المسألة مسألة ثمن أنت لا تبيع ابنتك. وإذا كنت تريد بيعها فهل ابنتك تساوي مالا؟ ما ينبغي أن تنتبه له جيدا وأن تركز عليه. هذا الشاب هل هو رجل صالح؟ وممكن يأتنا بمهر 100,000 ويسرقها كما يحدث، ويريها الذل والهوان فيجعلها تضطر أنها تريد أن تطلق وتعطيه كل ما أخذت. فيسروا جميعا على أنفسكم، واجعلوا هذه المسألة نصف أعينكم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كنت تستطيع أن تنفق على زوجتك وتسكن في بيت بالإيجار فتزوج. دعك من الذي يقول لابد أن يكون عندي رأس مال ضخم وأبدأ في عمل خاص وشركة خاصة، هذا خالف السنة، خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية من الفتن. يقولون: من قل طعامه ضعفت شهوته، ومن ضعفت شهوته قلت ذنوبه. وهذا فيها رد على هؤلاء المجرمين الأفاكين الذين لا يريدون صلاحا ولا فلاحا، يصنعون الأفلام المجرمة الآثمة ويقولون: نروح عن الناس. والبعض يقول: عندنا في بلادنا كبت جنسي. قاتلك الله، أتعترض على دين الله عز وجل؟ وهل تفرج عن نفسك بالمحرمات؟ لو أن هذا فيه صلاحا لأحله الله. باختصار، لو أن الله عز وجل لا يريد ظلما لنا ولا يريد إرهاقا لنا، لكن نحن الذين نرهق أنفسنا. لو مشاهدة الأفلام بكل أنواعها، لو الزنا نفسه، رجل يزني ويعطي امرأة 1,000 جنيه، أليس هذا من اليسير على الناس؟ فلماذا يحرم الله الزنا؟ ألا يفتح للناس مجالا حتى يستريحوا؟ الله يريد لك الراحة وأنت تريد لنفسك العذاب والشقاء. هؤلاء يعانون من سوء فهم لدين الله عز وجل، إن كان عندهم دين أصلا. لأن الذي يعرف شريعة الله عز وجل يعرف يقينا أن من أسماء الله الحكيم، لا يأمر بأمر إلا بحكمة، ولا ينهى عن نهي إلا لحكمة. فمن لم يتزوج بعد، علاجه أن يصوم كثيرا، أن يفعل الأمور التي نذكرها إلى أن يتزوج. ليس هناك حل غير هذا. أما حلول هؤلاء، فهؤلاء لا يعرفون إلا شريعة الحيوانات، بل حتى الحيوانات أفضل من بعضهم. ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة في الجاهلية رأى قردة تنام مع زوجها القرد. حديث صحيح ليس بموضوع ولا شيء، لكن خبر يرويه الصحابي. نام القرد الزوج ويده على يد القردة، فلما نام سحبت القردة نفسها فذهبت إلى قرد آخر وزن به، فعل معها الفاحشة. رآهم القرد، استيقظ وعلم بالمسألة، ورفع الأمر عندهم كما عندنا رئيس ورئيس وزراء، وكلام ده عندهم برضو ملك أمة من الأمم، واجتمع الأمر على أن يرجم، وبدأوا يرجموا هذه القردة التي زنت، حتى الحيوانات نفسها تأنف ما يفعله هؤلاء الذين ضاعت الدنيا لما سادوا. نسأل الله أن يرفع راية الدين. فهذه أمور أربعة احفظها جيدا: أولها أن تخاف الله عز وجل، ثانيها أن تدعو الله بصدق، ثالثها أن تبكر بالزواج، رابعها أن تكسر من الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الخامس وله تتمات نذكرها بعد الخطبة إن شاء الله، لكن أكتفي بهذه النقطة الخامسة: أن تستحضر نعيم الآخرة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلعت امرأة من أهل الجنة إلى الأرض، لو اطلعت فقط مجرد اطلاع إلى الأرض، لأضاءت ما بينهما، لأضاءت ما بين السماء والأرض. هي لم تنزل إلى الأرض، إنما اطلعت فقط، ولملأت ما بينهما ريحا، ريحا زكية، ريحا عطرة، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الطرحة اللي حطها على رأسها بس دي لوحدها، علشان هي جات على رأسها بس، خير من الدنيا وما فيها. لو جمعت كل نساء الأرض من الجميلات لما قاربنا ظفر امرأة من أهل الجنة في الحسن والجمال. الله عز وجل يصفهن فيقول: إنا أنشأناهن إنشاء. خلق جديد خلقها الله عز وجل، لم تر أحدا قبل، قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس ولا جان، حور مقصورات في الخيام، امرأة لم تعرف رجلا من قبل إلا زوجها من أهل الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قالوا عربا أي متحببات لأزواجهم، تحب زوجها ولا تنظر إلى سواه. وقال في آية أخرى يصف الله عز وجل جمال نساء الجنة، قال: كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. أجمل شيء في الدنيا اللؤلؤ المكنون. ما فيش لؤلؤ مكنون في الدنيا، لؤلؤ، لكن لؤلؤ مكنون لم يرى شمسا ولم يرى، يعني خلقه الله عز وجل بجمال وبهاء لا نظير له، وده مش موجود. ف فهن في جمالهن وبياضهن وصفائهن كالياقوت والمرجان واللؤلؤ. فهل بعد ذلك نمشي مع أنفسنا وننظر إلى امرأة من أهل الدنيا في الحرام؟ أنت تتعب نفسك ولن تحقق مرادك يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. أنت تضر نفسك. وأعلم أيها الإخوة أن الرجل إذا لم يكن له قناعة فلن يشبع، وإذا صار تبعا لشهواته فلن يقنع أبدا. ومن يتبع شهوة بعد شهوة تقسم عقله الشهوات مهما فعل، يعني لن يشبع أبدا من الحرام. رحمة الله على الشيخ علي الطنطاوي كان يقول: لو كان للرجل في الحلال امرأة واحدة لكفت. تكفيك امرأة واحدة في الحلال تقنع بها، ولو كان له في الحرام 1000 امرأة ما كفونا. هل من مزيد؟ هكذا عنده دائما. والشيطان لن يرضى منك باليسير، لا، يريد منك أن تنظر إلى امرأة، نظرت، يريد منك أن تكلمها، لن يدعك في النهاية حتى تكفر، حتى تترك دينك. ولذلك الذي يعيش في وسط هذه الفتنة ويفتن بها تجده مفرطا في طاعة الله عز وجل. ولذلك من الأسباب التي ننجو بها كما سأذكره كثرة الطاعات. أما هذا الذي وقع في الفتنة فلا يصلي غالبا، إيه المستطيع أنه يصلي؟ يأتي يصلي تظل الصور والخواطر في ذهن، فلا يستطيع أن يستمتع بالصلاة ولا يستلذ بها. العينان تزني وزناهما اللمس، العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. كل هذه سبل، كل هذه لا يقنع بك بها منك الشيطان. النظر واللمس وكل هذه ليس هذا ما يريده منك، بل يريد، والفرج يكذب ذلك أو يصدقه. فإذا وقعت في الفاحشة لا يقنع الشيطان، بل يظل يأتي عليك بالويل والثبور حتى تظل عمرك فيها، ويقول لك: وماذا تفعل صلاتك؟ لقد ارتكبت الكبائر والموبقات، ضاعت دنياك وأخراك، فكمل مشوارك. فلا تستسلم ولا تتبع شهوتك، والجأ إلى الله عز وجل وادعه صادقا مخلصا. وأنوه على أمر سادس لأهميته: إياك ورفقة السوء. إذا أردت أن تنجو من فتنة النساء فطلق رفقة السوء واهجرهم، لأنهم من أقوى البواعث على هذه الفتنة. تذهب إلى صاحبك يقول لك: شفت الفيلم الفلاني؟ فيلم خطير. ويظل كل واحد يغني الآخر، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ولست أنسى قصة هذا الشاب الذي تاب الله عليه في الظاهر كما في قصته، وبدأ الرجل يترك المنكرات التي كان يفعلها، وبدأ يرجع إلى صلاته ويقرأ القرآن. كانت له رفقة سيئة تركها، لكن ما زالوا يريدون أن يعيدوه إلى حظيرة الفسق والفجور ثانية. وجاء شيطانهم ليبحث لهم عن حيلة ليجرون هذا، ليجر هذا الشاب إلى المستنقع مرة ثانية. فذهبوا إليه وقالوا: تعال بنا نذهب إلى بلدة هناك لنريد أن نشتري سيارة، ونريدك أن تكون معنا، أنت رجل صالح تذكرنا بالله عز وجل وتصلي بنا، ويعني معك سنكون في إيمانيات وفي طاعة الله عز وجل. فاغتر بكلامهم وذهب.
لما وصلوا إلى مكانهم وذهبوا إلى الشاة اللي خدوها تركوه وقالوا نحن ذاهبون وأتون إليك بعد قليل. ذهبوا وقد اتفقوا مع امرأة بغي أن تأتي ومعها مفتاح البيت فتغوي هذا الشاب ولها كذا وكذا من المال. جاءت المرأة وراودته عن نفسها، لا زال حدثا على طاعة الله، لا زالت المعاصي والذنوب تراوده أيضا. أوعك تفكر أنك تتخلص من الذنوب والمعاصي في لحظة كده خلاص السيكه اتمسحت، مستحيل، هذا ليس بواقع، لابد أن تستغرق معك وقتا الله أعلم حتى تتخلص من خواطر الذنب. الشيطان لا زال ذنب أنت تفعله لك 5 سنوات 10 سنوات تريد أن تتركه في لحظة، نعم تتركه، لكن لا زال الشيطان يأتيك وحنين الماضي لا زال معك. راودته عن نفسه، لم يأخذ هذا الرجل كثيرا وسقط في الفتنة وشرب الخمر وزنى بها وذهب إلى فراشه لينام. عاد إليه هؤلاء الفتيان أو قل هؤلاء الشياطين في الصباح، فتحت لهم هذه المرأة الباب، قالوا لها ماذا فعلت، هل فعلت ما اتفقنا عليه؟ قالت نعم أبشروا، لقد فعل كل شيء، شرب الخمر وزنى وها هو نائم. فأعطوها المال مضاعفا ثم ذهبوا إلى صاحبهم ليسخروا به ويستهزئوا به، وخلاص انت وقعت خلاص بقى كمل معانا. فذهبوا ينادونه فلم يرد عليهم، حركوه فلم يستيقظ، لقد شرب الخمر وزنى ومات والعياذ بالله. فهل ينفعه هؤلاء يوم القيامة حينما يكون في قبره؟ الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، هذا خليلك سيتبرأ منك يوم القيامة، لن يعرفك، سيلعنك يوم القيامة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. فإذا أردت لنفسك نجاة فابحث عن صحبة في المسجد ستجدها. إياك أن تقول قل الصالحون، إذا أردت الصالحين ابحث عنهم في صفوف المسجد ستجدهم، سواء كنت في عمل، كنت في سفر، في بيتك، المساجد موجودة، فأتي إلى المسجد وابحث عن رفقة صالحة. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. اللهم نجنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم يا مالك الممالك نجنا من المهالك يا قوي يا متين. أكثروا من الصلاة على نبيكم الأمين فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ما تقولوا أمين ولا مش عاوزين؟ طب صلى على الرسول. تتمة لما قلت، مما ينجو العبد به من هذه الفتنة كثرة الطاعات وذوق حلاوة الإيمان. ذكرت لكم قبل ذلك قصة الرجل الذي كان عابدا في بني إسرائيل جريش، وأن المرأة ذهبت إليه تراوده عن نفسها، تخيل بقى امرأة جميلة وحسناء ذهبت إليه تراودها عن نفسها، لم يلتفت إليها جريج كأنه لم ير امرأة. ما الذي جعله يصل إلى هذه المرحلة؟ رجل ذاق حلاوة الإيمان، كثرة الطاعات تمنعك من ذلك، يحفظك الله عز وجل بها. نادر جدا انك تلاقي واحد بيصلي الفجر، من صلى الفجر فهو في ايه؟ في ذمة الله. نادر قوي ان تصلي الفجر الصبح وترتكب محرمات بعد كده، صعب جدا. بركة الطاعة ستمنعك من المعصية، ودي نقطة مهمة جدا. واحد بيقول انا عاوز اتوب اعمل ايه؟ او بحاول اتوب وبرجع تاني، اقوى علاج كثرة الطاعة تمنعك من المعصية. ويقولون الطاعة تدل على أختها، الطاعة تجيب طاعة. صليت الجمعة، حضرت درس، بعدها صعب انك تروح تجيب في سيرة الناس، مشكلة غالبا بعدها تاخد بالك. ولذلك احنا غالبا لما بتبقى منتبه في خطبة الجمعة وعايش الموضوع بتاخد يومين ثلاثة كده ايه، فاكر الموضوع، صح كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ وبيعمل عندك حماسة، تاخد بالك؟ بعدها بمدة الحماسة بتقل. ليه؟ الطاعة بتأتي بطاعة أخرى، والمعصية تأتي بمعصية. فمن أقوى أسباب النجاة من الفتن جميعا كثرة الطاعات، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بماذا؟ بالباطل. سبب آخر وهو المقاومة والمجاهدة. بعض الناس يظن أن الأمر سهل، لا، الأمر صعب. الحديث يا أخوانا يقول حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فلذلك كثر داخل النار، لأن الشهوات محببة إلى معظم الخلق، وقل الداخلون إلى الجنة. لأن حد يحب يحط نفسه في ورطة؟ حد يحب أنه يتعب نفسه؟ يا عم ما تتعبش نفسك، مش كده؟ فلابد من المجاهدة والمقاومة. ولا تحسب المجد تمرا أنت آكله. خذ بداية الايه، الأبيات بعد ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام: دببت إلى المجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة. احنا رايحين للمجد، وأقدأ وأعظم مجد عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسكننا جنته. والناس اللي ماشيين معنا كلهم تعبوا جدا، وبقى يعني خلاص ملوا. دببت إلى المجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر. قال له مش عاوزين المجد ده. وكابدوا المجد، تعبوا في سبيل الوصول إلى المجد، حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يا مولانا سبلنا. الذي يجاهد ويقاوم سيصل إن شاء الله تعالى إلى طريق النجاة، لكن تحتاج إلى المقاومة والمجاهدة. صلى الرسول وتأمل تكملة الآية، من يكمل الآية؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا، أخي في جملة كمان، أحسنت، وإن الله لمع المحسنين. دي فيها معنى جميل، أنك إذا جاهدت وقاومت بشتنك طول عمرك في الحكاية دي، بتجاهد وتقاوم، تاخد بالك؟ مش طول عمرك هتنك بتجاهد نفسك وتعب نفسك عشان تبطل الذنب ده، لا، هتوصل لمرحلة إن شاء الله مع كثرة المقاومة أنك تكون من المحسنين الذين يستمتعون بطاعة الله. زي ما واحد يقول لك إيه، كابت قيام الليل 20 سنة. خد 20 سنة، مرة يصحى الفجر، مرة يصحى قبل الفجر بنص ساعة، مرة قبل الفجر بساعة، مرة يصحى يلحق الصلاة. خد على الحال ده يقوم نفسه وجاهد نفسه 20 سنة أو 10 سنين. قال ثم استمتعت به مثلها، وصل لمرحلة من غير منبه. والله العظيم يا أخواننا في ناس كده من غير منبه، لو نام الساعة 1 لازم يصحى الساعة 3، لازم يصحى قبل الفجر بساعتين من غير منبه خالص. لو نام الساعة 8، الساعة 9، الساعة 12، 1، لو نام الساعة 2 يصحى الساعة 3 لوحده. ازاي؟ التعود برضو. لا، قاوم نفسه وجاهد نفسه، ربنا كرمه سبحانه وتعالى.
تتمة بالنسبة لواقع إخواننا في سوريا وواقع إخواننا في كل مكان، ليس لنا إلا الدعاء، فكل واحد يدعو. وطبعا إيه التذكير، يعني لا يحتاج لتذكير، أنت ترى الأخبار، ولما بتسمع نشرة الأخبار أول خبر إيه؟ سوريا أول خبر، فالأخبار أنتوا كلكم عارفينها. وأسوأ ما في الموضوع، أسوأ ما في المؤامرة كلها، أنهم يتاجرون بنا، يتاجرون بنا. وده لازم تبقى عارفه كويس جدا، لازم تبقى فاهم الحتة دي. بس أن أمريكا عمرها ما هتنصرنا، خليك عارف كده كويس قوي، والتحالف الدولي ده عمره ما هينصرنا، خليك عارف. ودول المسلمين داخلة معاه غصب عنها مش بمزاجها، ملهاش خيار إلا كده، تاخد بالك، دخلوا يعني لازم يدخلوا غصب عنهم خلاص. ونسأل الله أن يفرج عنا الكرب. وانت عارف لما تقرأ في كتاب الجهاد يقول لك الجهاد فرض على الأمة إذا استطاعت. احنا مش عارفين نحمي نفسنا، نروح نجاهد في سبيل الله، فاحنا مستضعفين، لازم تقر ان احنا في مرحلة استضعاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة ما كانش عارف يصلي، تاخد بالك، وربنا نصره، تاخد بالك، لكن استمر وقاوم وجاهد وعمل اللي عليه. يعني ازاي تنصر اي دين ربنا؟ باختصار بطاعة الله. انصر دين الله في نفسك خلاص، هتلاقي منصور لوحدك. اما بقى هتقعد نخبط دماغنا في الحيطه على اللي احنا شايفينه، طب هتعمل ايه؟ ما باليد حيلة على راي الناس، وكله بيحقق مكاسب على روح اخواننا، على دم اخواننا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يجي كل الدول دلوقتي بتحارب في سوريا، كله بيضرب في داعش، تاخد بالك، كل الدنيا بتضرب في داعش، وهم كدابين كلهم.